الكريم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتطلب دنيا بعد شيب قدالي وتذكر أياما مضت وليالي. أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي. وأنسى مساويها وما طال عهدها وأسعى لها بالجهل سعي خبالي. ولي أسوة فيها بآل محمد بني خير مبعوث وأكرم آلي. تقسمه ريب المنون فأصبحوا عبيد أشتاتا بكل مجالي. فبين شريد ترتمي غربة النوى به بين غيظان وبين جبالي. وبين صليب مائل فوق جذعة تهب عليه من صبد وشمالي. وبين سميم قد سرى في عظامه من السم قتال بغير قتالي. فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح وما قلبي عليه بسايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم في هذه الدنيا حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى. اتباع الإنسان أيها الأخوة القوم الذين يتبعهم الجهة التي ينساق وراءها، الأفراد الذين يتبعهم يقتدي بهم يسير على نهجهم، هؤلاء يؤثرون على حياة الإنسان ككل في كل أبعاد حياته. يؤثرون على أخلاقه، على سلوكه، على تصرفاته. في هناك تأثير نفسي قبل أن يكون تأثير اجتماعي، قبل أن يكون تأثير سياسي، قبل أن يكون أي نوع من تأثيرات أخرى. هناك تأثير نفسي، نفسي أخلاقي ينعكس على السلوك. فالذي يحب القساة الغلاظ يكون مثلهم. واحد يقتدي بقوم بجماعة بشخص فاجر، هذا يفجر مثلهم، يتأثر بهم، يتعلم منهم، حتى وإن كان هو متربي، حتى وإن كان هو من أسرة صالحة ومن بيت كريم وعاش في محيط طيب، لكن لأنه اتبع قوما فجرة أخذ منها، تعلم منها، سار على هديه. الاتباع أيها الأخوة مؤثر، الاتباع مؤثر، والعكس كذلك. لو اتبع الصالحين وإن كان من بيت سيء، وإن كان من أسرة سيئة، وإن كان من قوم سيئين، لكن لأنه اتبع الصالحين سيتأثر بأخلاق الصالحين، سيأخذ منهم، سيتعلم منهم، سيأخذ منهم نفسيا سلوكيا ومن كل النواحي والجهات يتأثر. لهذا يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يحكي على لسانه، يقول عن الأصنام، يقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. التوقف هنا أيها الأخوة في هذه الجملة، فمن تبعني فإنه مني، هذه نجعلها بين قوسين، فمن تبعني، إبراهيم يقول اللي اتبعني اللي صار من أتباعي هو مني، أنا منه، يذوب في منهج إبراهيم الخليل، يتعلم من إبراهيم، يتلقى من إبراهيم، يأخذ أخلاقه، سلوكه، نفسيته، عاداته، تصرفاته، يأخذها من إبراهيم الخليل. واللي كان مع أعداء إبراهيم الخليل يأخذ منهم أيضا. إحنا نشوف اليوم هذول أتباع طاغية العراق كانوا ولا زالوا نفس السلوك، نفس الأخلاق، نفس التصرف، نفسياتهم نفس النفسيات، كلامه نفس الكلام، لغته نفس اللغة، الأسلوب نفس الأسلوب، ما تغير شيء، لأنهم كانوا أتباع هذا الفرعون، هذا الطاغية. والعكس صحيح أيضا، ليتبع منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يأخذ منهم، يتعلم منهم، يهتدي بهديهم. الاتباع، مجرد الاتباع أيها الأخوة، مجرد الاتباع يكفي لأن يؤثر في سلوك الإنسان. يعني قد واحد يكون من أتباع أهل البيت، مو متدين، يمكن والعياذ بالله ما يصلي ما يصوم، مو متدين يعني، لكن كونه من أتباع أهل البيت ينعكس ذلك على سلوكه وأخلاقه. ولو كان من أتباع أعدائهم ينعكس سلوك الأعداء، أعداء أهل البيت، أقول الأعداء، ينعكس سلوك أعداء أهل البيت على سلوكه وأخلاقه، وإن كان صائما مصليا، وإن كان صادما. لهذا بنى الإسلام بناء ضخما كبيرا على أساس الولاءات، على أساس الحب. ليش حب أهل البيت صار عظيم مهم؟ ليش لا يدخل الجنة من لا يكون في قلبه حب لأهل البيت، وهذا صائم طول عمره، مصلي، راح للحج، أدى زكاة ماله، أدى حقوق الناس، ما كذب، ما أساء، كان تمام عادل يعني كما أراده الله. بس كان ينقص شيء، وهو كان قلبه خلوا من الولاء لأهل البيت، ما في قلبه ولاء لأهل البيت. أنا تسألني تقول لي هذا يدخل الجنة، أقول لك لا، حسب الموازين اللي عندي، احنا ما نحتم على الله، أنا لا أحتم على الله، لكن أنا عندي موازين، مو أنا تسألني، اسأل علماء المسلمين قاطبة قاطبة، أي واحد من علماء المسلمين القدامى والمتأخرين، أرباب المذاهب غير أرباب المذاهب، فقهاء المسلمين، قل له اللي ما في قلبه حب لأهل البيت، يعني في قلبه بغض لأهل البيت، يدخل الجنة؟ يرضى الله عنه؟ يقول لك لا. اللي يبغض فاطمة، اللي يبغض الحسين، عنده طريق إلى الجنة؟ يقول لك لا، الطرق مغلقة دونه. ليش؟ لأن ما في قلبه ولاء لأهل البيت، لأن هذا أعماله، عنده صلاة، عنده صوم، عنده حج، عنده جهاد، عنده خمس، عنده زكاة، خمس ما عنده، عنده زكاة، عنده كذا، عنده بر الوالدين، عنده صلة أرحام، عنده أعمال، عنده صالحات كثيرة. هذه وين؟ هذه أجيب عليه القرآن، شو يقول؟ ماذا يقول القرآن؟ يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ينفخ يوم القيامة في أعماله، تطير أعماله، تطير هباء منثور، يروح يتطاير. تذهب حسناته، تمحى حسناته. السؤال ليش الآن؟ ليش نريد أن نفهم؟ ليش؟ الجواب واضح، الولاءات تؤثر في سلوك الإنسان، في عقيدته، في فكره، في تصرفاته، في أخلاقه. لما يكون موالي لمحمد وآل محمد، يتأثر به. لما يكون مبغض لمحمد وآل محمد، موالي لأعدائهم، يتأثر به لا شك. شلون؟ أضرب لك مثال، أضرب لك أمثلة واضحة حتى أوضح كلامي. يعني إحنا نقرأ نسمع أنا وأنت وهذا وذاك عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ذكرت لكم أمس، قلت أن الإمام سلام الله عليه كان يقول أنا مغلول اليدين، أنا مكبل، لا أستطيع أن أتصرف مثل ما تصرف معاوية. معاوية طليق، ليش؟ يعني مو ملتزم بشيء، مو ملتزم، ما عنده التزام معين. يعني هو عنده بيت مال المسلمين في الشام بيده، يأخذ منه، يغترف منه، كيف يصرف، كيف يوزع الأموال، كيف يعطي، كيف يكون حلال حرام، ما يهم هذا، ما له شغل. وهذا ليس كلامي يا أخو، هذا أقرأ في التاريخ. شوف يعني أنت تعرف، واحد لما يقرأ التاريخ اللي كتبه المؤرخون عامه، يقول لما أراد أن مثلا كمثال يعني أراد أن ينصب ولده يزيد، فشاف هناك تأخر عن قبول هذه الفكرة عند رجال المسلمين، صحابة، أبناء الصحابة، شخصيات أهل الحل والعقد، الكل يرفض، يرفض حتى أصحابه، حتى جماعته، حتى اللي كانوا في يوم من الأيام حلفاء مثل السيدة عائشة مثلا، رفضت، ما تقبل، رفضت بشدة. فماذا يصنع؟ هو مصر ولح، هو يعني بكل إصرار يريد ينصب يزيد خليفة من بعده. فصار يمهد الطريق، يسبب الأسباب، ينفق أموال، اللي يقدر يغريب المال يغريب المال، اللي يخاف بطشة خلافة يدس إليه السم يقتله. دس السم إلى الإمام الحسن، قضى عليه، لأن الإمام الحسن يمثل الشرعية، واقف في طريقه، فقضى على الإمام الحسن، قضى على عبد الرحمن بن أبي بكر، قضى على هذا، قتل ذاك، أجرى تصفية جسدية، ثم تصفية فكرية، ثم صار ينفق الأموال إلى أن مهد السبيل. يوم من الأيام جلس على المنبر، وين؟ في المدينة، اجى إلى المدينة، مو في الشام، في مركز الحكم، في مدينة رسول الله، في مقر وبيت الصحابة وأهل الحل والعقد، نصب منبر، جلس على المنبر فوق في الدرجة الأخيرة من المنبر، وخلى من دونه خطيب متكلم واقف. فتحت الخطيب ولد يزيد بن معاوية. الخطيب حمد الله وأثنى عليه، بيده سيف وصرة فيها أموال، بيمينه سيف، بشماله أموال. التفت إلى الناس قال: الخليفة هذا، وأشار إلى معاوية. فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد. فمن أبى فهذا. يلوح بالسيف. فالناس فهموا أن القضية منتهى، يعني منتهية، لا مجال للنقاش والتأمل فيها. الخليفة هذا يموت، هذا اللي يرفض له السيف، ويلوح بالمال أيضا. المال أيضا موجود، يعني السر الكيس اللي فيها الدراهم والدنانير أيضا بيده. فعلم الناس وخاف، ورأوا بأم أعينهم كيف غدر وقتل ودس السم وحارب علي بن أبي طالب وتآمر على هذا وتآمر على ذاك. شافوه سياسي، عنده يعني معرفة واسعة، عند دهاء. فتمكن ومكن ابن يزيد، وبالفعل أخذ البيعة للناس، من الناس ليزيد بن معاوية. هذه الصورة السريعة، هذه اللقطات السريعة التي عرضتها عليك الآن، تقايس بها علي بن أبي طالب. يأتي أخو عقيل يقول: أنا جوعان، أطفالي جياع، أعطيني شوية أكثر من حقي. أنت خليفة، أنت أمير المؤمنين، مد يدك لبيت المال، أنا مستحق، فقير، أنا أخوك، أعطيني. فلا مستحيل. فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه، فأن أنين ذي دلف منها وكاد أن يحترق من مسمها. وقلت له: ثكلتك السواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من أذى ولا أئن من لظى؟ ما يعطي عقيل. ثم يقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، أنا ما أقدر أغدر أفجر. زين، هذا علي بن أبي طالب، وهذا الخط المخالف له. تعال اليوم، الامتداد موجود، يعني الخطوط ما تنتهي أيها الأخوة، الخطوط الفكرية ما تنتهي، الاتباع ما ينتهي، النهج العام ما ينتهي. في خط الرسل وفي خط أعداء، وإلى هذا يشير القرآن، يقول: ويوم، يعني هذا الخطان متوازيان يمتدان من عهد آدم إلى قيام الساعة. يوم الساعة، يوم القيامة، هناك يعني يميز الله بين النهجين. يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هناك يدرك أنه كان على ضلال وعلى خطأ، وأنه فضل مصلحته على دينه، وأنه سحق دينه، وأنه وضع القيم والمبادئ والأخلاق تحت رجليه، سحقها جميعا وفضل دنيا. هناك يدرك، هنا ما يدرك، هنا يتبع أهواءه وأهواء مشتهياته وأمواله ومصالحه إلى آخرها. الإمام مقيد: إنما الخطان المتوازيان ممتدان إلى يومنا هذا. واحد يجي يفجر، يقتل، يدمر، يعني أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أروح أفجر وأدمر وأقتل، ديني ما يسمح لي، أخلاقي ما تسمح لي، مبادئي ما تسمح لي، أخذ البريء بذنب المعتدي والمجرم، ما يجوز هذا عندي. ألا تجر وازرة وزر أخرى. هو طليق يفعل ما يشاء، لكن أنا مو طليق، أنا مقيد، أنا ملتزم. أذكر لك بالمناسبة أيها الأخوة، الليلة يمكن الليلة تصادف ذكرى شهادة السيد العظيم العالم الفقيه النبيل الشريف الطاهر زيد بن علي، زيد بن علي بن الحسين ابن الإمام زين العابدين، زيد هذا البطل العظيم، هذا الهمام المقدام، والذي أحب أن أتطرق إلى ذكره. هذا نموذج من نماذج أهل الحق، هذا مثال يحتذى به، يتبع، وبالفعل اتبع وسلك الناس مسلكه، ولا زال ولا زال حتى هذه الساعة، حتى يومنا هذا، طائفة من المسلمين يقال لهم الزيدية، أتباع زيد بن علي، أتباع زيد بن علي في العقيدة في الفكر. احنا قد نختلف معهم في المسائل الفقهية، لكن موجودين فئة طائفة. نحن أيضا أتباع زيد، لكن مو في الفقه، في الفقه أتباع، احنا نتبع جعفر بن محمد، نتبع الإمام الصادق والإمام الباكر، إنما كعظمة، كقيم، كأخلاق، كمواقف، كبطولة، كتضحية، فداء، شرف، همة، يعني هذه القيم والأخلاق في مجموعها احنا أيضا أتباع زيد. زيد ابن الإمام زين العابدين، لما تقرأ في حياته يعني صفحة واحدة، حقيقة صفحة واحدة، وسأذكر لك صفحة واحدة في حياة زيد، تشوف أهل الاتباع، يكبر في عينك، يعظم في عينك. ليش؟ لأنه كان رجلا عظم الله في عينه، كبر الله في عينه، وكانت منزلته عظيمة عند الله وعند الناس. أولا خلي أبدأ يعني من ولادته. أمه جارية يقال أن المختار الثقفي اشتراها 30,000 دينار أيام اللي كان في العراق في الكوفة. اشترى جارية فنظر إليها قال: لا أرى أحدا أولى بها من علي بن الحسين، هذه أنا ما أمسها وأبعثها هدية للإمام زين العابدين. وبالفعل بعثها للإمام، الإمام تزوجها فولدت له زيدا وعمرا وعليا وبنت اسمها خديجة، هذا المشهور. يعني عنده 4 الإمام زين العابدين من هذه الجارية، أكبرهم زيد. فإذن أم زيد جارية مملوكة، طبعا الإمام اعتقها وتزوجها، صارت حرة يعني. ويقال أيها الأخوة، يقال أن العظماء والشرفاء اللي كانوا ينتمون إلى بيوت شريفة ما يتزوجون جواري، وإن تزوجوا جواري ما ينجبون منها، إما ما يتزوج، نعم يطأ الجارية بس ما يتزوجها، وإذا تزوجها ما ينجب منها، حتى لا يقولون عيال أمهم جارية. إلى زمان زين العابدين، يقول في زمن زين العابدين عليه الصلاة والسلام، لما تزوج الإمام أم زيد وأنجب منها زيد، هذا الطوق انكسر، هذه العادة انكسرت. ليش؟ لأن كان يرون قبل ذلك، كان يرون أن ابن الجارية ما في خير، ابن الجارية لا شيء. حتى رأى الناس زيد من الإمام زين العابدين وأمه جارية، فرأوا فيه العالم الفقيه الشجاع الشهم العادل الكريم الجواد السخي الطاهر الأبي، كل هالصفات الكريمة وغيرها اجتمعت في زيد. بعد ذلك قالوا: لا هذا الكلام ما له معنى، ما تتزوج جارية حتى لا تنجب لك ولد، وإذا أنجبت ما يطلع صحيح. فصار الناس يتزوجون الجواري. فإذا زيد أيها الأخوة صار نموذج حتى للنساء، حتى للأمة، للمجتمع يحتذى به، ينظر إليه. يقول واحد يروي، يقول كنت إذا نظرت إلى زيد رأيت أسارير النور في وجهه. من واحد ينظر إلى زيد من بعيد يرى أسارير النور في وجهه. الآخر يسأل عن زيد، يقول كان إذا ذكر الله عنده يغشى عليه حتى يقول القائل لا يرجع إلى الدنيا. إن يذكرون الله عنده إذا قرئ القرآن، إذا ذكر الله كان يغشى عليه من خشية الله، أبي وأمي يغشى عليه بحيث اللي ينظر إليه يتصور مات، حتى يقول القائل لا يرجع إلى الدنيا. في واحد من أهل الكوفة يقال له أبو قرة أو أبو قرة، أبو قرة يروي يقول كنت مع زيد أخذ بيدي فخرجنا إلى الجبان ليلا. الجبان يعني المقابر. يقول بالليل طلعني أخرجني وأنا معه إلى الجبان وكان خالي اليدين، كان قد ألقى يديه خالي اليدين، ما في شيء في إيده يعني أنا ما شفت شيء. فلما خرجنا إلى الجبان التفت إليه قال يا أبا قرة أجائع أنت؟ قلت نعم أنا جائع. فأعطاني كمثرى ملء الكف، كفة كانت مملوءة بالعرموطة الكمثرى، فأخذتها وأكلتها. تعجبت من وين جاب كمثرى. فالتفت إلي وقال يا أبا قرة والذي يعلم ما تحت وريد زيد، والذي يعلم ما تحت وريد زيد ما عصى زيد، ما فعل زيد لله معصية منذ أن عرفت يمينه شماله. يعني أنا من طفولتي ما هتكت لله حرمة، ما عصيت الله سبحانه وتعالى منذ طفولتي، منذ أن عرفت يميني وشمالي، أو منذ أن عرفت يميني وشمالي. ثم قال يا أبا قرة من أطاع الله أطاعه الخلق. كأن يريد أن يقول يا أبا قرة لا تتعجب إذا أنا أعطيتك الكمثرى، هذه بمعجزة بكرامة من الله، أنا أطعت الله، أنا عمري ما هتكت لله حرمة، عمري ما أخطأت ما عصيت. لما يكون واحد بهالصورة طول عمره ما عصى الله في شيء، طبعا يطيعه الخلق، يطيعه الكون، يصير عنده قوة تكوينية تؤثر يعني في الكون، يستجيب الله دعاءه. الآخر يقول كنت إذا دخلت المدينة سألت عن زيد، أي واحد أسأل عن زيد يقول لي ذاك حليف القرآن، حليف القرآن يعني صديق القرآن، يعني ما ينفصل عن القرآن، يعني ذاك اللي ما سمعه الناس ينطق إلا بالقرآن، ما شافه يتخلى عن القرآن، ما رؤي يوم ما يقرأ القرآن، حتى لقب بحليف القرآن لأنه كان يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار. هذا زيد كان فقيها من فقهاء المسلمين، كان عالما من علماء المسلمين، كان رجلا عظيما في النسب. أبوه زين العابدين، أبوه زين العابدين، جده الحسين، جده علي بن أبي طالب سلام الله عليه، تنبؤوا بشهادته كثيرا كثيرين تنبهوا بشهادته. أولا الرواية التي يذكرها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولده الحسين كلا سيكون من صلبك رجل شاب يقال له زيد يصلب في كناسة الكوفة يكون مصلوب في كناسة الكوفة يأتي هو وأصحابه يوم القيامة يتخطون الرقاب يوم القيامة يتخطون الرقاب ويدخلون الجنة بغير حساب هذا زيد هذا زيد وأصحابه هذا ما يذكره عنه الإمام الباقر يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إليه محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه فرق له وبكى قال أرجو أن لا تكون المصلوب في الكوفة من نظر إلى عورته أعمى الله عينه كأن محمد بن الحنفية جاء يتنبأ يقول في واحد اسمه زيد راح يصلب في الكوفة والحديث المشهور بين المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يكون مصلوب عورته مكشوفة من نظر إلى عورته عامدا قاصدا عميت عينه وأدخله الله النار زين العابدين أبوه سلام الله عليه أقبل إليه زيد صغير يمشي يركض فكبى على وجهه سقط على وجهه فيعني أصيبت جبهته خرج دم أدميت جبهته أخذ الإمام سلام الله عليه ولده وجعل يبكي يمسح الدم عن وجهه ينظفه ويقبله وقال آمل أن لا تكون المصلوب في كناسة الكوفة يمكن أنت المصلوب في كناسة الكوفة هذه أنباء أهل البيت رسول الله زين العابدين محمد الحنفية الإمام أمير كثير عندنا أيها الأخوة تنبهوا بشهادته رضوان الله تعالى عليه بالفعل كان المصلوب في كناسة الكوفة كان ذلك في أيام هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي هشام كان واليا ثم صار خليفة وعنده تاريخ مع أهل البيت وقصيدة الفرزدق في زين العابدين عليه الصلاة والسلام قيلت في أيام كان هشام والي على مكة مكان خليفة كان والي نصب له كرسي دخل زين العابدين عليه الصلاة والسلام وقف الناس له شماطين تفرقوا فتحوا له جادة فتحوا له طريق انزعج معه أتباعه من أهل الشام فسأله شامي من هذا قال لا أعرفه فانبرى الفرزدق يعرف الإمام زين العابدين في قصيدته المعروفة يا سائلي أين حل الجود والكرم يعني يلي تسألني أين حل الجود والكرم عندي جواب إذا طلابه قدم تعالوا أقبلوا إلي وسأجيبكم أين حل الجود والكرم أين حلت الخير هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخر قصيدته والقصة المعروفة المشهورة هشام إذن هشام بن عبد الملك عند مشكلة مع والد زيد مع علي بن الحسين منذ ذاك اليوم زيد الآن استشهد الإمام زين العابدين زيد في المدينة بدأت الضغوط على العلويين يسيئون إليهم كثيرا يظلمونهم كثيرا يحبسونهم يجلدونهم لو أريد أن أخوض في هذا لطالب الحديث يعني أنا أذكر لك مثال واحد وكل بهم رجل عمري النسب خلاه والي عليهم على المدينة وكان يحضرهم يوميا كل يوم إلى مسجد رسول الله، يجمع آل أبي طالب العلويين، يجمعهم كلهم في مسجد رسول الله في المدينة، يحصيهم، يذكرهم بأسماء: فلان بن فلان حاضر، نعم يلا، فلان بن فلان، يحصيهم واحد واحد كل يوم، فإذا غاب واحد منهم لعذر أو يعني لغير عذر يعاقب الآخرين، يؤاخذ الآخرين، يحبسهم، يخليهم يومين في المسجد، ثلاث أيام في المسجد، أو يحبس إخوانه وأعمامه يخليهم في الحبس. ليش غاب ولدكم؟ ليش غاب أخوك؟ تصور يعني مدينة رسول الله بلدهم، وذول عترة رسول الله، ذرية علي بن أبي طالب مرت بهم هذه، يعني هاي فترة من الفترات، فترات حياتهم مشحولة يعني بأمثال هذه يعني معاسي وما أكثرها. واللي كاتبها أيها الأخوة، واللي كاتبها مو كاتبها واحد علوي، كاتبها واحد أموي، اللي كاتب هذه الأحداث كاتبها واحد أموي من سلالة بني أمية اللي هو أبو الفرج الأصفهاني، سموه أصفهاني لأن سكن أصفهان، هو أموي النسب. عنده كتابة مقاتل الطالبيين، شوف هذا كتاب حقيقة ثمين لابد لنا من مطالعته. شوفوا كتاب مقاتل الطالبيين وماذا حصل لزيد، هذا واحد منهم زيد. زيد سارت سائرته، انزعج، تألم، يستهان به، تستهان بكرامته، كرامة أهله، راح دخل على هشام. يبدو أن هشام كان جاي للمدينة، دخل على هشام يشتكي له من هالوضع اللي هم فيه، من المعاناة التي يعانون منها. أولا وجد واحد طبيب نصراني، طبيب مسيحي عند هشام، جاي يتمسخر برسول الله، يسب النبي صلى الله عليه وآله في مجلس هشام. فزعل زيد، قال له يا هشام، ما قال له يا أمير المؤمنين، قال له يا هشام، أيسب عندك رسول الله وأنت تضحك وأنت ساكت؟ فغضب هشام، صاحبي، قال له وما أنت وذاك وأنت ابن أمة، بلغني أنك تطلب الخلافة وأنت ابن أمة، أنت ابن جارية، أنت ابن أمة، أنت تطلب الخلافة؟ زيد يقول له أنت هذا يسب عندك رسول الله، ذاك يرد عليه يقول له وما أنت وذاك وأنت جاي تطلب الخلافة وأنت ابن أمة. فما أنكر زيد، يعني لما قال له أنت الطالب بالخلافة وأنت ابن أمة، ما أنكر زيد ذلك، بل التفت إليه قال له إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات. الرجل إذا عنده غاية، إذا عنده همة، أمه من تكون وشلون تكون، عربية ولا مو عربية، جارية ولا حرة، الأم ما تقعد الرجل عن غاياته، لازم هو يكون رجل، لازم هو عنده غاية، لازم هو عنده همته تكون عالية. ما عليك بأمه، قد تكون أمه السيدة زبيدة لكن يطلع ابنها أغبى مثل محمد الأمين، وقد تكون أمه جارية فارسية مثل المأمون وابنها يطلع عالم يفهم، يعني ما له علاقة بالأم. أن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات، طبعا هذا المثال أنا ذكرته مو زيد، أنا ذكرت هذا المثال. الحاصل فخرج من عنده مغضبا وقد أهانه هشام، وسمع سب رسول الله، وتراكمت المشاكل عنده على نفسه، استهان كرامته وكرامة أهله في المدينة. خرج من عند هشام إجا للكوفة، فالتف حوله أهل الكوفة كعادته، يلا يا ابن رسول الله ثر بنا، قم بنا، انهض بنا، احنا السيوف بين يديك، 100,000 واحد، 200,000 واحد، مسلحين، احنا نقوم معك، احنا ننهض معك، احنا ندافع عنك، احنا كذا 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 كذا. صاروا يقولون له الى ان اقتنع فثار به. ثار بهم ايها الاخوه. القصه يعني مفصله، انا اختصرها في كلمتين، اختصرها حتى لا يطول بنا الوقت. لما صارت ساعه يعني لما حانت ساعه الصفر وكان يفترض بالقوم ان يكونوا معه يقاتلوا بين يديه، واذا بهم فروا تخلوا عنه. هل 200,000 اللي واعدوه صاروا 200 واحد، بس 200. فنهض بهم، نهض بهم موطن على لقاء الله. بعد حين ما في مجال للتراجع والترديد، هو لازم يؤدي واجبه. فنهض وقاتل، استمر القتال يوما من الفجر الى المغرب. اثناء القتال طلع واحد من اهل الشام، وقف بين الصفين وصار يشتم فاطمة، يذكر فاطمة الزهراء بالسب والشتم حتى يغيظ زيد، حتى يؤلم زيد. يعني شوف النفوس الخبيثة، يعني أنت جاي تحارب وجها لوجه، عرض النبي، بنت النبي، تسبها وتشتمها ليش؟ فبكى زيد. زيد البطل الشجاع القوي المقاتل اللي ما يهز ريح، يقاتل للموت، هنا وقف يبكي، وقف يبكي وتألم، تألم كثيرا لما سمع سب فاطمة. وذاك الخبيث كان يعرف وين نقطة الضعف عند زيد، شنو اللي يحرق قلب زيد، شنو اللي يشعل النار في قلب زيد. يعرف أنه لو يعني قتل أصحابه، لو قتل أولاده، ما يتأثر. لكن اللي يؤلمه إذا سب فاطمة. فوقف زيد يبكي، ثم جعل يصيح في أصحابه، يقول: يا أصحابي، هل من محام يحامي عن حرم رسول الله؟ هل من رجل يبرد قلب رسول الله؟ هل من شخص يأخذ بشعر رسول الله؟ فبرز إليه، برز من بين أصحابه رجل، قال: أنا آخذ ثار رسول الله. هذا اللي يسب الزهراء، هذا صار ثار عند رسول الله، أنا آخذ بشعره. فأتى الرجل بكل قوة وصلابة، وتبادل ضربات هو وهذا الخبيث. ثم ضربه الكوفي اللي كان من أتباع زيد، ضربه ضربة قده نصفين، خلاه جزئين. ثم عاد إلى زيد فرحا مستبشرا، قال: يا ابن رسول الله، لقد أخذت بثعل رسول الله. شوف، هذا أنا قدعت نصفين. عند ذلك فرح زيد واستبشر، وواصل القتال حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس جاءه سهم غارب، سهم ما يعرف، لا يعرف منو اللي رمى من وين، إنما جاء سهم أصاب جبهته وثبت في رأسه فسقط. وتفرق أصحابه، قتل من قتل وفر من فر. حملوا زيد ودوه إلى بيت، جابوا له طبيب، نظر إلى بعض أصحابه قال: شنو، ماذا حصل؟ قال: يا ابن رسول الله، اتفرقوا أصحابك، انكسرنا إحنا. قال: لقد فعلوها حسينية، سووها مثل ما سووا مع الحسين. حضر عند الطبيب، قال له: ماذا نصنع؟ أنا أقدر أطلع السهم من جبهتك، من رأسك، لكن تموت. لو يبقى السهم في أمل أن تبقى على قيد الحياة وتعالج شوية شوية، لكن إذا أخرجنا السهم تموت. وكان يعاني من ألم شديد، قال: أخرجه وإن مت. طلع السهم، ما أتحمل، عندي ألم شديد. فأخرج السهم من رأسه فمات رضوان الله تعالى عليه. الآن ماذا يصنعوا فيه؟ شو يسووا له؟ اختلف أصحابه فيما يصنعوا فيه، ثم قرر رأيهم على أن يدفن، لكن وين يدفن؟ راح يجون آل أمية أتباع بني أمية يحفرون قبره ويطلعون نعشه، فقرر رأيهم على أن يحفروا له قبرا في وسط النهر، في نهر جاري في الكوفة، لا زال النهر جاري، في فرع من أفرع النهر، أوقفوا الماء حفروا له قبرا في وسط النهر دفنوه، ثم أرسلوا الماء على قبره مؤقتا حتى بعدين يشوفون شو يسووا له. وأقبل آل أمية وجندهم وأتباعهم، فصاروا يأخذون هذا ويعذبون ذاك ويعتقلون هذا ويضربون ذاك، حتى دلهم البعض على أثر الضرب والتعذيب، دلهم على مدفن زيد، فأتوا واستخرجوا جثمانه، حزوا رأسه، فصلوا بين رأسه وبدنه، بعثوا بالرأس إلى الخليفة وصلبوا جثمانه الشريف، وبقي الجثمان مصلوبا لأربعة أعوام، 4 سنوات جثمان زيد مصلوب. الناس ينظرون، يمرون تحت الجذع المصلوب عليه، المكان المصلوب عليه في كناسة الكوفة، ساحة يقال لها كناسة الكوفة، هناك كان مصلوب، الناس ينظرون إليه. لكن الشيء الحصل، يعني المفارقة العجيبة التي أرادها الله، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله من الله بغريب، اللي حصل كانت مفارقة عجيبة، وهي أنه كانوا يريدون هتك زيد، فصلبوه عاري من غير رأس. يعني شوف 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 تاريخنا شنو فيه، يعني واحد قتلته تصلبوه 4 سنوات عاري، هذه أخلاق الإسلام؟ هذا تاريخنا، شوف شنو فيه. 4 سنوات مصلوب، كانت الفاختة نوع من الطيور، طير اسمه الفاختة، كانت الفاختة تعشعش على عورته، تغطي عورته، وكان يأتي الحرس ويزيحون الأعشاش من على عورته، تجي الفاخته تعشعش مرة ثانية ومرة ثالثة، حتى تدلى بطنه على عورته، لحمة بطنه تدلت فغطت على عورته فبقي مستور. هذه من ناحية، فالناس كانوا يرون هذه المعجزة الكرامة، واحد ميت شلون يتدلى بعد سنوات، لحم بطنه شلون يتدلى، كيف يبقى له لحم، يعني شلون، شيء غريب يعني، فجسده لم يبلغ 4 سنوات لم يبلغ. هذا أول. ثانيا، الجثة أيها الأخوة إذا بقيت غير مدفونة يوم يومين تنتن تجيف بعيد عنك، بينما المفارقة العجيبة هذه اقرأها، شوف أبو الفرج الإصفهاني كاتبها، شوفها المفارقة العجيبة، أن جثمان زيد كان يتضوع ريحا وعطرا ومسكا، الناس كانوا يشمون من عنده، يمرون من عنده يشمون رائحة المسك والعنبر، يجون يتمسكون بالجذع المعلق عليه، يتبركون، يبكون، يدعون الله كذا، يبكون على حال هذا السيد الجليل المجاهد المؤمن الفقيه المظلوم. 4 سنوات راح الخليفة، أدر من بعده خليفة، فكتب الوالي، والي الكوفة كتب إلى الخليفة يقول له هذا صار مشكلة، بدل أن يكون فضيحة صار فضيحة لنا، قضيته كذا وكذا، والناس يتبركون به ويشمون منه، يتضوع رائحة طيبة، فماذا نصنع به؟ كتب إليه الخليفة قال أنزل عجل أهل العراق، نزله وأشعل فيه النار وذر رماده في الهواء. احتفلوا، أجوا يعني شنو نعبر عنهم، أجوا أتباع الشيطان، أقاموا حفلا كبيرا، يدقون يغنون يرقصون يصفقون مستانسين بالروح بالدم نفسي، يمكن كانوا يقولون هالكلام وأمثاله. وأنزلوا جثمان زيد رضوان الله تعالى عليه، وضعوه في سفينة، نزلوا إلى النهر، إلى الماء، إلى الفرات. لما صاروا في وسط الماء أشعلوا فيه النار، أحرقوه وذروا رماده في الهواء حتى لا يبقى له أثر، لا يبقى له خبر، حتى قبر، حتى رماده، حتى رماده لا يدفن مكان ما وتظهر له معجزة، كرامة، آية. التفت كيف؟ يخاف. تصور أنا أسألك سؤال، اللي يخاف من جثته وهو ميت، اللي يخاف من رماده وهو محترق، أليس هذا منتصر؟ من المنتصر بالله عليك؟ هشام والخليفة الأموي والدولة الأموية، ولا هذا اللي يخاف حتى من رماده، حتى من جثمانه المصلوب يخاف منه، يخاف من قبر الإمامين العسكريين، يخاف من مرقد الحسين؟ وإلا ليش يهدمون قبر العسكريين؟ قبر ليش يهدمون؟ جثمان زيد ليش يحرقوه؟ الآن حرقوه، الرماد ليش يذر في الهواء؟ أنا هذه السفرة، أنا كنت في كربلاء، في هذه السفرة مريت على، يعني أنا كنت من قبل ما رايح، مو شايف، أمر في الطريق ذاك لكن مو شايف. هذه المرة رحت تبرك، نزلت المكان اللي أنزلوا زيد في السفينة، المكان موجود إلى الآن في مقام يعني يزار اسمه مقام زيد بن علي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته. في الطريق يعني في طريق الطريق الزراعي من هنا، واحد يعني من يروح من الكويت البصرة كذا إلى أن يصل إلى منطقة يقال لها المشخاب، المشخاب والحيرة والنجف والكوفة، الطريق الزراعي هناك بين الحيرة وبين النجف، في على شاطئ الفرات في مقام يقال له مقام زيد بن علي. هذا المكان أنزلوا فيه جثمان زيد للبحر، للماء يعني للنهر، وأشعلوا فيه النار. الآن زيد ما على قبر، ما يعني ما دفن، أحرقوه، لكن مقامه موجود يزار، ذكره موجود. قلت أيها الأخوة، قلت هذا الكلام اللي أنا ذكرته لكم ما كاتبه واحد علوي من أقرباء زيد، إنما كاتبه واحد أموي من أتباع من أولاد بني أمية، وهو أبو الفرج الأصفهاني. زيد كان يخيفهم حيا وميتا، لا زال زيد يخيفهم. هناك خطان، احنا كلامنا كان حول الاتباع، وسنواصل هذا الكلام غدا، كلامنا كان حول الاتباع. واحد يتبع سلوك يزيد بن معاوية، هشام، سليمان بن عبد الملك وامثال هذول، يعني هذا خط متواصل من عهد قابيل الى يومنا هذا، فيصير مثلهم، يتاثر بهم، يتعلم منهم، ينعكس هذا الاتباع على سلوكه. واحد اخر يتبع علي والحسن والحسين وفاطمه وعلي بن الحسين وزيد بن علي وشهيد فخ وشهداء الفضيلة، أنت أيضا تتأثر بهم، وأنت متأثر بهم، شئت أم أبيت خذت أخلاقك منهم، سلوكك، طبائعك، عاداتك تنعكس. هذا الاتباع يا أخوة، هذا الولاء ينعكس على سلوك الإنسان، شاء الإنسان أم أبى. إحنا نحمد الله، نحمد الله ونشكره ليل نهار أن جعلنا من أتباع آل محمد. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو. ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر. ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب قد كشف الضر. إلى أن يقول، شيقول يقول: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرايات لها مهروم. أي شط الفرات الشان عذره، يشط الفرايات الشان عذرك، يموت السب الظامي بكترك، يموت السب الظامي بكترك. والله لو تستحي ما فاض نارك، والله لو تستحي ما فاض نارك. هذا لسان حالي ولسان حال كل مؤمن. شو يقول؟ يقول: انا شرايب لذيذ الماي، حاشه اي وهلي قضى وكلهم عطاشه، وحسين التراب امسى فراشه، وحسين التراب امسى بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو، فماؤك لا هني ولا مرين. أسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. إخواني، أمس قلت ولا لا أذكركم أن المجلس تقدم نصف ساعة، يعني نبدأ الساعة 8:30 إن شاء الله. من الليلة بدأنا الساعة 8:30. ارفعوا أيديكم بالدعاء، إن شاء الله أدعيتكم مستجابة، خصوصا في هذه الليالي في هذا المكان الشريف. نقرأ الآية الشريفة وندعو لأنفسنا، لإخواننا، لأهلينا، لأخواتنا، للجميع. اللهم صل على محمد وآل محمد، فاستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا عن معصيتك، عجل في فرج وليك صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.